العجب وما أدراك ما العجب، مرض عضال ومرض خطير يصيب الكثير والكثير. العجب من أشد أمراض القلوب التي يصاب بها الإنسان. والعجب تعريفه كما يقول الغزالي استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم. ويقول القرطبي هو ملاحظة لها بعين الكمال والاستحسان مع نسيان منة الله. إذن العجب أن يرى الإنسان نفسه، أن يرى أعماله، أن يرى ما قام به ويعجب بعمله، نسأل الله السلامة. ولذلك جاء التحذير الشديد في النهي وذم العجب. قال الله تعالى كما في هذه الصورة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. هذا إنكار، إنكار، أعجبتكم كثرتكم. قال بعض السلف استجلاب النصر في شيء واحد وهو الافتقار والعجز، وحلول الخذلان بشيء واحد هو العجب. وقال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال الله تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال ابن كثير لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم. وقوله ولا تمشي في الأرض مرحا أي خيلاء متكبرا جبارا عنيدا، لا تفعل ذلك يبغضك الله. ولهذا قال إن الله لا يحب كل مختال فخور أي مختال معجب في نفسه، فخور أي على غيره. أما الأحاديث فجاءت الأحاديث الشديدة التي تبين خطر هذا المرض. قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن العجب من المهلكات. قد قال صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. المنجيات خشية الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. وثلاث مهلكات هوى متبع، شح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه. وهذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الهلاك العجب، نسأل الله السلامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، متفق عليه. يقول القرطبي يفيد هذا الحديث ترك الأمن من تعجيل المؤاخذة على الذنوب، وأن إعجاب المرء بنفسه وثوبه وهيئته حرام وكبيرة. ومن الحديث المشهورة قال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه، العجب، العجب. إذن خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقع الإنسان بالعجب. يقول المناوي تعليقا على هذا الحديث لأن العاصي يعترف بنقصه فترجى له التوبة، والمعجب مغرور بعمله فتوبته بعيدة. وجاء في حديث صححه الألباني ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني والإمام الكذاب والعائل المزهو. وما زال السلف يحذرون من العجب. قال الغزالي أحذرك ثلاثا من خبائث القلب هي الغالبة على متفقهة العصر، وهي مهلكات وأمهات لجملة من الخبائث سواها: الحسد والرياء والعجب. فاجتهد في تطهير قلبك منها، فإن عجزت عنه فأنت عن غيره أعجز. ولا تظن أنه يسلم لك نية صالحة في تعلم العلم وفي قلبك شيء من الحسد والرياء والعجب. سئل الحافظ عبد الغني المقدسي: لما لا تقرأ من غير كتاب؟ قال: أخاف العجب. ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. قالت أم المؤمنين عائشة: لو كان العجب رجلا لكان رجل سوء. وقال علي: التوفيق خير قائد، وحسن الخلق خير قرين، والعقل خير صاحب، والأدب خير ميراث، ولا وحشة أشد من العجب. وقال أبو الدرداء: لو أن عبدا من عباد الله قدم على الله بعمل أهل السماوات والأراضين من أنواع البر والتقوى لم يزن عند الله مثقال ذرة مع ثلاث خصال: العجب وإذاء المؤمنين والقنوط من رحمة الله عز وجل. قال بعض السلف: إنما أذهب أكثر أعمال القراء العجب وخفي الرياء. وقال علي: المال آفته التبذير والنهب، والعلم آفته الإعجاب والغضب. وقال خالد بن يزيد: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا بنفسه فقد تمت خسارته. وقال يحيى بن معاذ: إياكم العجب، فإن العجب مهلكة لأهله، وإن العجب لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قال ابن تيمية رحمه الله: وكثيرا ما يقرن الرياء بالعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا حال المستكبر. فالمرائي لا يحقق إياك نعبد، والمعجب لا يحقق وإياك نستعين. فمن حقق إياك نعبد خرج عن الرياء، ومن حقق وإياك نستعين خرج عن الإعجاب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لا أفسد للعمل من العجب، لا أفسد لشيء من العمل مثل العجب. ونتكلم عن نقطة مهمة وهي آثار العجب. أولا، طريق الخذلان. لماذا؟ لأنه معتمد على نفسه، على قوته، على شطارته، على نجابته. الدليل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فلم تغن عنكم شيئا. فهو سبب للخذلان. ثانيا، أنه يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه. قال ابن الجوزي: اعلم أن من أسباب الكبر العجب، فإن من أعجب بشيء تكبر به. وقال بعض السلف: إن أول بدو الكبر العجب، فمن العجب يكون أكثر الكبر، ولا يكاد المعجب أن ينجو من الكبر. ثانيا أو ثالثا، أنه يتولد عنه الكثير من الأخلاق السيئة والصفات الرديئة كالتيه وازدراء الآخرين إلى غير ذلك. رابعا، يدعو إلى إهمال الذنوب ونسيانها. لماذا؟ لأنه ما يرى، يرى نفسه أنه كامل، يرى أنه كامل، فلا يحدث العبد بعد ذلك توبة. يقول بعض السلف: يجمع العجب خصالا شتى، يعمي أو يعمى عليه كثير من ذنوبه، وينسى مما لم يعم عليه منها أكثرها، وما ذكر منها كان له مستصغرا، وتعمى عليه أخطاؤه وقوله بغير الحق. خامسا، العجب يجعل العبد يستعظم أعماله. وطاعاته ويمن بها على من؟ على الله عز وجل. لأن ذكرنا أن المعجب يرى أن عنده ما ليس عند غيره. يدعو إلى الاغترار بنفسه وبرأيه ويأمن مكر الله ويظن أنه عند الله بمكان، ولا يسمع نصح ناصح ولا وعظ واعظ. ثامنا، يفتره عن السعي. لماذا؟ لظن أنه قد فاز وأنه كامل، ولذلك يمنعه عن السؤال في العلم. وإلى يقول ابن القيم: لا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس. والكلام في العجب كثير، ونكتفي بهذا حتى لا يطول، وهو من أعظم الأمراض التي انتشرت في هذا الزمان، خاصة بعد الانفتاح، وأصبح الإنسان يستطيع أن يلقي كلمة أو يلقي درسا أو يلقي كلمة أو يفعل عملا فيراه الملايين والملايين بسبب الاجتماع والتواصل التي انتشرت، وسائل الاتصال. فهنا يأتي الاختبار، هنا يأتي الاختبار، لأنه لا يمكن لعبد إلا أن يختبر. قال الله عز وجل: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ماذا قال بعده؟ ليعلم من يخافه بالغيب. هنا الانترنت وسائل التواصل التي انتشرت باستطاع الإنسان، أصغر واحد يصل إلى أقصى العالم، هنا يبرز المخلص والمرائي، يبرز من مفتقر إلى الله ومن هو معجب مغتر بأعماله، يعرضها على الناس إذا قام يصلي ركعتين وصورها وأرسلها للناس، إذا خرج في عمرة أو في حجة أو ألقى كلمة في مسجد أو في مجلس أو زار أو فعل أو ألقى محاضرة وزعها وأرسلها هنا وهناك. هنا اختبارات وامتحانات الموفق، من وفقه الله وعلم أن الدنيا كلها امتحان.